ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فما أحوجنا إلى الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لقد خلقنا الإنسان في كبد، والكبد المشقة والمعالجة والمعاناة، وهذا يحتاج إلى صبر، الصبر على لأواء الطريق، خصوصا في زحمة الفتن وكثرة شواغل الدنيا وتزاحم المصالح وتعارض الأمور، خصوصا لمن كان يسلك سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. ما كذبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد قال لنا: حفت الجنة بالمكاره، وصاحب الدعوة يسلك سبيل الجنة، فهو لابد متعرض لجمل مما يكره من المكاره. فما الذي يتوجب عليه؟ توجب عليه أن يصبر وأن يحتسب وأن يعلم أن الطريق طويلة وفيها مصاعب ومشكلات وفتن، وأن يلزم الجماعة وصحبة الصالحين، ويلزم المساجد، ويلزم المصحف، ويلزم العبادة، ويلزم التأمل، وأن يلزم المعاني القلبية من الصبر والرضا والشكر واليقين والرجاء والخوف والمحبة والإنابة. معنى من هذه المعاني كفيل بأن يستقيم به مزاج العبد، وإذا فاتته هذه المعاني ولاحظ مجرد ظواهر الأمور يصيبه الوهن والضعف والعجز والخور وربما سوء الظن والعياذ بالله. والدنيا واسعة والدعوة كبيرة والطريق شاقة، والموفق من عمل بميزان النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، إن لم تصب السداد فأنت اقتربت منه. وعمل بوصية الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإنما يأتي الخلل من سوء التصور. كثير من الناس يتصور أنه لابد أن يسير كل شيء على ما يرام، فإذا كان يعالج دعوة فإنه ينبغي أن يحقق كل أحلامه وكل آماله وطموحاته وتطلعاته في شهر أو شهرين أو في عام أو عامين. هذا لا يتأتى لأحد ولم يتأتى للأنبياء. من هنا يأتي الخلل. وإنما السالك في الطريق إلى الله عز وجل، سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى الجمعي، بحاجة إلى أن يسدد ويقارب. وهذا مثله كمثل رجل أراد أن يفعل الخير، فربما أخذ ماله كله واشترى به طعاما يوزعه على الفقراء، فاجتمع عليه فقراء البلدة فجعل يوزع الطعام على هؤلاء المساكين حتى نفد الطعام. فلما نفد الطعام وأدى ما عليه، وجد أن هناك من الفقراء من لم يأخذه أكثر بكثير ممن أخذه. فلو لاحظ كثرة المحتاجين وأنه لم يقدم شيئا لأصابه الإحباط. فقال أنا ما قدمت شيئا، أنا بدأت 20 واقفون وانتهيت 2000، من الناس ينتظرون، لكنه لو عقل ووفق لقال أنا أديت ما علي، اتقيت الله تعالى ما استطعت، وكون أن الناس يحتاجون وأنني لم أستطع أن أقدم شيئا هذا جهدي وطاقتي. وحينئذ الأثر النفسي يجعله يتابع ويواصل الطريق، عسى أن يأتي مرة أخرى بما يعين على طاعة الله. صاحب الدعوة لا يلزم أن تبيض معه الدنيا كاملة، حسبه أنه يضيء شمعة في الظلام. ولهذا لا ينبغي أن يتطرق الإحباط إلينا ونحن نعالج ألوانا من المشاكل وأصنافا من الضغوط وأنواعا من الإخفاقات وارد، لكن ينبغي أن نسدد وأن نقال. ثم أخرى مهمة، كثير من غير أصحاب البصيرة ممن لم يوفقوا لإدراك الأمور والمقادير ينظرون إلى المكروه كأنه مكروه من كل وجه، ومن ثم يقومون بجلد الذات، وأسوأ من جلد الذات أن تجلد غيرك. الذي يجلد ذاته يرجع على نفسه باللائمة، أنا مقصر وأنا مخطئ وأنا مفرط، هذا سلبي، المبالغة فيه سلبية لأنها تؤدي إلى الإحباط. لكن أشد منه ضررا أن يفقد الثقة في من حوله ويجعل لنفسه المسوغ لأن يتهم العلماء والدعاء والكبراء والمسؤولين والدنيا كلها، كما لو كان هو يعني صاحب الوحي المعصوم الذي عرف الحقائق. هذا من طيش الشباب، وإلا فالعاقل من يعرف كيف يحسن الظن بمن حوله. والله سبحانه وتعالى يقول عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لا يلزم في كل ما تكرهه أن يكون شرا في ذاته أو أن يكون شرا محضا. ربما يقع الإنسان ما لا يختار، ولو فطن لعلم أن الحكمة، كل الحكمة في وقوع بعض المكروهات لعله يترتب عليها من المحاسن ومن محاب الله عز وجل ما هو أولى وأجدر بحكمة الله. ولو سلم أحد من مثل هذه الأنواع من الاضطرابات والخلل لسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يخرج في الغزوة الواحدة فتقع الكارثة والكارثتان وثلاثة الكوارث وربما 4 في سفرة واحدة في أيام، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوحي ينزل والله تعالى مطلع وهو حكيم، والقوم خيرة الناس. سبحان الله، لو وجد إخواننا في هذه الأشياء، ولهذا لم يوجدوا، لو وجدنا نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف كنا نفعل؟ إذا كنا في أي عارض سياسي ولا اقتصادي ولا تأخر ولا تصريح ولا يعني نشحذ السيوف ونقيم المقاصل. ولو بينك وبين نفسي تأمل في غزوة بني المصطلق، غزوة المريسيع، خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وقت بدأ فيه التمكين وبدأ ظهور المسلمين وأصبحوا رقما لا يتجاوز، ولهم مكاسب سياسية واقتصادية ودعوية وقل ما شئت. ومع هذا التمكين لما خرجوا في غزوة بني المصطلق وقعت إشكالات كثيرة، خرج المنافقون معهم وهذا في ذاته مصيب، إنما خرجوا للدنيا، قالوا الأمر توجه ولعلهم أن يصيبوا شيئا من الدنيا. إشكال آخر سمع بعض الشباب من المسلمين أبا عبد الله بن أبي سمع عبد الله بن أبي يقول لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأزل. فذهب وحكى لعمه ونقل عمه زيد بن أرقم نقل عمه ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجيء بعبد الله بن أبي فجعل يحلف ما قال فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم فرجع هذا الفتى. انظر كيف يكون تصور. سبحان الله أنا نقلت ما سمعته بأذني والنبي صلى الله عليه وسلم ما عمل بكلامي ولا صدقني. لو لم يكن تربى في مدرسة النبوة لأنكر قال كيف يا جماعة أنا سامع بأذني كيف يعني يكذبني ويأخذ بكلام هذا المنافق. لكن الصبر الجميل النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بما يظهر له والرجل أقسم أنه ما قال. فكان من بركة تسليمه وحسن أدبه أن أنزل الله عز وجل ما فضح به هذا المنافق. في نفس الغزوة كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار وكادت أن تقوم فتنة كبيرة بين يعني خيار الصحابة يا للمهاجرين يا للأنصار كادوا أن يقتتلوا وهم شامة في وجوه الدنيا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليهم دعوها فإنها منتنة وسرعان ما حسمت الفتنة وسرعان ما قامت كارثة رابعة. اتهم النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه ورميت عائشة رضي الله عنها بالفاحشة ومن رجل صالح وبقي الوحي شهرا. تخيل لو أنك موجود في هذا المجتمع وهذه البيئة ربما كفرت بالسياسة وبالاقتصاد لأن كثير من إخواننا من أول عارض كلمة يريد أن تمشي الأمور دائما بالقلم الأمور ليست هكذا. هناك من الحكم الخفية ما لا يعلمه إلا الله وأنت لست ربا حتى تعرف مآلات الأمور وإنما أنت عبد أنت تسلم وترضى وتجتهد في تقوى الله عز وجل ما استطعت وتعلم أنك ممتحن فيما تحب وفيما تكره وفيما تختار وفيما لا تختار وأنك مطالب بأن تبذل بقدر استطاعتك وأن تصبر على لأواء الطريق. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم إننا مطالبون أن نتناصح في هذه المعاني فإنها لا تكاد تستقر ما إن تمسك بها حتى تطير منك في زحمة الإشكالات والاختلافات وموارد النظر المختلفة. فاليوم أنت تمسك بهذا المعنى أخبر به صاحبك غدا سوف يفلت منك لعل صاحبك أن يرد لك الدين وأن يثبتك الله عز وجل به. بعد غد قد تطيحان أنت وهو فيأتي ثالث فيأخذ بأيديكما إلى الطريق وهكذا كما ذكر الله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. صلى الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا منهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها الولد ينبغي لك أن يكون قولك وفعلك موافقا للشرع. العلم والعمل بالاقتداء الشرع طلاب وينبغي لك ألا تغتر بالشرط وطلبات الصوفي لأن سلوك هذا الطريق يكون بالمجاهدة وقطع شهوة النفس وقتل هواها بسيف الرياضة لا بالطامات والطمأنينة.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى أيها الولد وهذه لازمة يلتزمها في كل فقرة من نصحه لتلميذه. ينبغي لك أن يكون قولك وفعلك موافقا للشرع وهذا أحق ما نصح به لزوم السبيل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. والصراط المستقيم هو تجريد الله تعالى بالتوحيد وتجريد النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة، وهذا المقصود بالشرع، ويستلزم هذا حسن المقاصد والنوايا ومتابعة الأمر والنهي. إذ العلم والعمل بلا اقتداء الشرع ضلالة. لو أن رجلا علم ثم عمل دون أن يكون مقتديا بالشرع فهذا نوع من الضلال، لأنه سوف يتسلط عليه الهوى، يتعلم بالهوى وللهوى ومع الهوى، وهذه الأهواء هي بضاعة أهل النار والعياذ بالله. وإذا عمل أيضا بالهوى فإنه كذلك يضل، لأن صاحب الهوى لا يحسن القصد، وقد يحسن القصد ولا يحسن الاتباع. وينبغي لك ألا تغتر بشطح الصوفية وطاماتهم، وهذا من إنصافه رحمه الله تعالى وإليهم ينتسب، لكن من إنصاف العبد أن يكون كما قال الله تعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وهذا من انضباط المنهج، لأن بعض الناس عندهم من التحزب والتعصب سواء لنفسه أو لجماعته ما يجعله لا يتحمل كلمة، ويقف موقف المدافع عن كل سوءة، في حين أنه يرى يعني القذاء في عين أخيه ولا يبصر الجزع في عين نفسه. لكن هذا من إنصاف. عرف الغزالي رحمه الله أن في الصوفية آفات كثيرة، وأن عندهم من معاني الشطح، والشطح يعني كلام يظهر باللسان يقرن بالدعاوى التي لا يرتضيها الشارع، يسمونه الجذب. يعني واحد صار مجذوبا، يعني أخذته حالة معينة، هذه الحالة جعلته يتصرف تصرفا أو يقول كلاما لا يلزم أن يكون منضبطا بالشرع، والمخرفون من الصوفية يعتذرون له، يقول لك والله لا سيبه، أصلا هو الآن خرج من دائرة الظاهر، هذا الآن يعني يمشي مع حاله، وهذه زلة عظيمة، هذا يسمى شطحا، يعني انحرافا عن السبيل الذي أمر الله عز وجل بلزومها. وهذا الشطح ينبغي أن ينكر، والعقلاء من الصوفية ينكرونه ويتبرؤون منه. والطامات كذلك الأمور المهلكات، الأمور التي عمت وطمت وعظم ضررها، وإنما يأتي ذلك لغرابتها، أمور غريبة عن الشرع، فلان يأتي بالطامات، وهذا ظاهر كثير في كلامه، ويعني ما أخبث الكثير من كلام الصوفي، حتى وصل الأمر إلى يعني أن يقول بعضهم: لو رأيت شيخك على الدابة يعني يأتي الدابة، يأتي الفاحشة بالدابة، فانزل له من عليه، يعني يعينه على تمكينه من إتيان الدابة. لماذا؟ قال أن الشيخ هذا يعني أكيد له أحوال نحن لا نعرفه. هذا كلام عجيب، ماذا بقي؟ أسوغ له الفاحشة وأقول والله هذا الشيخ يعني لابد أن بينه وبين الله حالا أي حال، قاتلكم الله. وعندهم مثل هذا الكثير، لكن المنصفون منهم يتبرؤون من هذه الأعمال ولا يبررون الشطح ولا الطامات الغريبة، لأن الشرع ميزانه، وهذا قليل في الصوفية الحقيقة، وإلا فعامة الصوفية ليس الشرع ميزانه، وإنما الذوق والوجد والألفاظ التي من الصعب أن تنضبط، لأن السلوك هذا الطريق يكون بالمجاهدة وقطع شهوة النفس وقتل هواها بسيف الرياضة لا بالطامات والترهات. صحيح سلوك هذا الطريق يعني طريق النجاة لا يكون إلا بالمجاهدة، مجاهدة النفس على الطاعات، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله المؤلمة وقطع شهوة النفس. ولو قال ترشيد شهوة النفس، لأن من الشهوات ما أباحه الشارع لكن نظمه، ولو قطعت الشهوة تماما لكانت مصيبة. لو قطع الإنسان شهوة النساء تماما لكان هذا خلافا لمقصود الشارع بأن يتناكحوا وأن يتناسلوا وأن يكسروا وأن يكونوا يعني ردئا على أعداء الدين. لو قطع شهوة الغضب تماما لصار الإنسان لا يغضب ولا ينتصر للدين، وهكذا في كل شهوة. المقصود الترشيد، لكن قولهم قطع شهوة النفس صحيح لأنه يقصد به قطع يعني المساحة الزائدة عن الترشيد. وقتل هواها بسيف الرياضة، ألا يكون للنفس هوى. كيف تتجرد عن الهوى؟ بالرياضة. معنى الرياضة ما هو يوم رياضي يعني في الاستاد، وإنما معنى الرياضة يعني المجاهدة، أن تقوم على رياضة النفس بمخالفة هواها. إذا أردت أن تسلك شمالا أخذتها ذات اليمين فيحصل التدافع. هوى النفس أن تسور إذا يعني سبها أو شتمها أحد، ورياضتها أن تصر على ألا ترد السيئة بالسيئة بالسيئة فيحصل التدافع. هي تريد الانتقام وأنت تريد العفو حتى تتهذب النفس. هوى النفس أن تنظر إلى محاسن النساء على وجه محرم وأنت تحجزها ويعني تكبتها وتمنعها فيحصل التدافع. مرة بعد مرة تصل إلى الخلق الوسط القويم الذي أراده منك الشارع، لا بالطامات والترهات. يعني لا يكون سلوك الطريق بالطامات الأباطيل والترهات، أو الترهات بمعنى الأباطيل والطامات تقدم. هذا كلام جيد منه رحمه الله تعالى.
المملوء بالغفلة والشهوة علامة الشقاوة، حتى لا تقتل النفس بصدق المجاهدة لن يحيا قلبك بأنوار المعرفة.
واعلم أن اللسان المطلق والقلب المطبق المملوء بالغفلة والشهوة علامة الشقاوة والعياذ بالله. لسان المطلق، بعض الناس لسانه منفلت لا يمسك نفسه، إذا تكلم فبما تيسر أقول وبالله التوفيق، ما يعرف أن يضبط نفسه، ولعله يندم بعد هذا ويقول كنت متعجلا وكنت غضبان وكنت منفعلا اعذروني. هذا في الحقيقة لا يكاد، الكلمة إذا خرجت لا تعود، ورب كلمة أهلكت أمة وأقامت حربا وضيعت جيلا. رب كلمة يتكلم بها العبد يهوي بها في النار 70 خريفا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان العبد كبيرا، هذه أم المؤمنين تتكلم بكلمة إشارة لم تكن كلمة، قالت حسبك من صفية أنها كذا، تعني يعني صفية قصيرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. أن هذا من الغيبة، مع أنها ما زادت على أن وصفت شيئا في الواقع. قالت عائشة وحكيت إنسانا، يعني قلدت إنسانا، قلدته في مشيته في طريقة كلامه في وكثيرا ما نفعل هذا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب أني حاكيت أحدا ولو أن لي كذا وكذا. هذه أشياء يسيرة، يقول لك فلان وتجي مغير صوتك على صوته، أو كأن يكون ألسغ، أو يكون أو تحكي مشيته، أو فكيف بالسباب واللعن وسوء الظن؟ يعني هذه أشياء تخرج عادة. هذا اللسان المنفلت، اللسان المطلق الذي لا يلاحظ نفسه ولا يقيد نفسه وليس له يعني نظام ينطلق منه، والقلب المطبق، قلب المطبق المغلق، قلبه مطبق يعني منغلق لا يفكر ولا يتأمل، ومن ثم فهو يسارع في ما قد يهلكه. والقلب المطبق المملوء بالغفلة والشهوة علامة الشقاوة. ومن سعادة العبد أن يكون قلبه مملوءا بالإنابة ومحبة الله عز وجل وإرادة الخير ونية الخير. ومن شقاوة العبد أن يستيقظ على الشهوة وأن ينام على الشهوة، يقوم على الأفكار الرديئة، ولا يستسلم للنوم إلا بعد جولة من الأفكار الرديئة والعياذ بالله. هذا من علامة الشقاوة. ولو استعمل الله العبد في طاعته لا حجب عنه ذلك، وإنما من شؤم معصية العبد أن تتملك الشهوة على قلبه، مما يحدث غفلة عن إرادة الله والدار الآخر، حتى لا تقتل النفس بصدق المجاهدة لن يحيا قلبك بأنوار المعرفة. والعبارة فيها قلق، وإن كان المعنى واضحا. هكذا في نسختك؟ وكأنه يريد أن يقول: وإذا لم تقتل النفس بصدق المجاهدة، وكأنه يعني بمنطقه وحتى لا تقتل النفس بصدق المجاهدة لن يحيا قلبك بأنوار المعرفة. يعني ممكن لو زدت إليها الواو لعلها تتفق، حتى لا تقتل النفس بصدق المجاهدة، وسيبقى فيها أيضا قلق، وإن كان هذا يعني يستقيم مع قلق العبارة وركتها، لكن المعنى ظاهر أنك أيها الطالب إذا لم تقتل نفسك بصدق المجاهدة، ومعنى قتل النفس يعني ما تنتحر، وإنما تقتلها يعني تكبتها، يعني تهينها في الله، يعني تكسرها حتى لا تتمرد عليك، فإن نفسك أمارة بالسوء، وفيها من معاني الفرعنة ما يعني يدعي معه بلسان الحال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. لا يلزم أن تصرح بهذه المعاني، لكل إنسان نصيب من هذا المعنى يظهر في التبجح بالأدوات والملكات، يظهر في الاستطالة على الناس، يظهر في رؤية النفس والإعجاب بها، يظهر في التكبر على المخلوقين. هذه كلها فراعنة صغيرة في نفسك قد تبوح بها بلسان الحال، وقد يبوح بها بعض الناس ممن قوي عنده المرض بلسان المقال، وهذا ما حقه أن يقتل، بحيث تنكسر النفس وتزل وتخضع وتعلم أن العبد عبد وأن الرب رب، وأنه حتى في مساحات التوفيق والاستطاعة، فاستطاعة العبد في الحقيقة مقرونة بتوفيق الله. وما رميت إذ رميت، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الحقيقة أنهم قتلوه، وإلا من الذي قتل؟ المشركين المؤمنون. ومع ذلك يقول الله تعالى فلم تقتلوه، هل هو ينفي معنى واقعا؟
لا،
المعنى الواقع أنهم قتلوه، قد قتلته لكن لم تقتلوهم بأنفسكم. أنت لو خليت من توفيق الله عز وجل ما تستطيع أن تقتل نملة، والله ما تستطيع أن تقتل نملة، فإذا حصل فاعلم أن هذا بتوفيق الله. وما رميت إذ رميت، مع أنه رمى، لكن الحقيقة أن الذي رمى هو الله الذي أعانك وسددك ووفقك وقدر لك هذا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. حتى لا تقتل النفس بصدق المجاهدة، وإذا لم تقتل النفس بصدق المجاهدة لن يحيا قلبك بأنوار المعرفة. خليها وإذا لم، ما تغيرش الكلام اللي في الكتاب، الكلام اللي في الكتاب كما هو، يعني أنت على الهامش هذا المعنى، يعني تكتب ولعله، لعله أراد. إذا لم تقتل النفس لن يحيا قلبك بأنوار المعرفة، لأن إشراقات القلب ومعاني الإنابة والفرح والأنس بالله عز وجل ومحبة الطاعة وسلوك سبيل الاستقامة وتيسر أسباب الطاعات، هذه في الحقيقة كلها أنوار تقسم ومنح توزع، ولا يؤتيها الله عز وجل إلا من يحب، يؤتي الحكمة من يشاء. وهذا في الحقيقة من بضاعة النفوس الطيبة المطمئنة.
إن لم تبلغ تلك الحالة تعرف ما هي، وإلا تعلمها من المستحيلات، لأنها ذوقية، وكل ما يكون ذوقيا لا يستقيم وصفه بالقول، كحلاوة الحلم ومرارة الموت لا تعرف إلا بالذوق، كما حكي أن عندينا كتب إلى صاحب له أن عاقبت لذة المجامعة كيف تكون، فكتب له في جوابه يا فلان إني كنت حسبتك عندينا فقط، الآن عرفت أنك عندين وأحب، لأن هذه اللذة ذوقية إن تصل إليها تعرف، وإلا لا يستقيم وصفها بالقول والكتاب.
قال له واعلم أن بعض مسائلك التي سألتني عنها لا يستقيم جوابها بالكتابة والقول. رجعت إلى السؤال الذي سأله في أول الكلام، وهو يقول له قرأت أنواعا من العلوم وصرفت ريعان عمري على تعلمها وجمعها، والآن ينبغي أن أعلم أي نوعها ينفعني غدا ويؤنسني في الآخرة، وأيها لا ينفع حتى أتركه. وكأن هذه القضية قضية يؤنسني في الآخرة، ما الذي يؤنسني في الآخرة؟ لعل هذا المعنى هو المقصود بقوله واعلم أن بعض مسائلك التي سألتني عنها، وسواء هذه اللفظة أو ما وراءها من المعاني التي استنبطها المصنف من حال السائل، لا يستقيم جوابها بالكتابة والقول. إن تبلغ تلك الحالة تعرف ما هي، وإلا فعلمها من المستحيلات لأنها ذوقية. وهذا المعنى مهم، هناك بعض المعاني والأشياء والمسائل والحاجات لا يتصور أن يكون جوابها كلاما، وإنما جوابها لا يتأتى إلا بالفعال، لأنها ذوقية بمعنى أنها تحس تعاش وتعالج، وليس يعني يخبر عنها بالكلام. فلو قال رجل كيف أجد لذة قيام الليل، فأجابه العالم إذا قمت وصليت تجد هذا. يقول ما طعم هذه اللذة؟ ما المقصود بالأنس والفرح والإشراق والإنابة ولم الشعث وكلام؟ لك والله هذا جرب تعرف، من ذاق عرف. لكن صاحبنا لا يريد أن يقوم من على سريره، ويريد أن يعرف كيف يكون الأنس، كيف يكون الوصال، كيف تكون الجمعية. هناك معاني لا يمكن أن يحكى عنها، وإنما هي معاني ذوقية يتذوقها العبد حين يفتح له بمعالجاتها. لا يستقيم جوابها بالكتابة والقول. إن تبلغ تلك الحالة تعرف ما هي. يعني لو أنك قمت في جوف الليل وتملقت ربك وجعلت تدعو وتقرأ بتفكر وتدبر وإنابة، في لحظة سوف يفتح لك وتحب الصلاة، ويكون أقسى شيء على نفسك أن ينتهي الوقت بطلوع الفجر. ولهذا يحلو الاستغفار في هذا الوقت، لأنك استشعرت أنه قد قرب طلوع الفجر وأنك لم تأخذ حظك ولم تأخذ نهمتك من العبادة، وأنه كان عليك أكثر من هذا ولم تفعله، فتستشعر الانقباض فتهرع إلى الاستغفار. وهذه كلها معاني ذوقية لا يمكن أن يكتب بها أو أن يكتب فيها كلام. وكل ما يكون ذوقيا لا يستقيم وصفه بالقول، كحلاوة الحلو ومرارة المر. كيف حلاوة الحلاوة؟ أنت تعرفها لأنك ذقتها، لكن لو أنك، وكيف مرارة الحنظل؟ كيف أخبرك؟ ولهذا بعض الناس الذي لم يعرف حلاوة الحلو لو أنه أخبر به وهو لم يذقه قبل ذلك قل الحمد لله نحن في عافية من هذا، أنا لماذا أذوقه؟ يعني واحد يقول لك مثلا هل أكلت الكافيار مثلا، ألفاظ يعني بنسمعها وحاجات، الحمد لله أنا في عافية، أنا ما رأيت هذا ولا أعرف. وبالتالي تقول لنفسك وأنا لماذا أذهب وأنا ليس معي هذه الأموال؟ لا تجد ألما في نفسك من عدم طعامك الأطعمة الغالية جدا، وتقول أنا في عافية، لكن الذي ذاقها يجد ألما، يقول لو أنني حصلت كذا وكذا. بعض الناس يقول لك السمنة البلدي إحنا ما تربينا عليه ولذلك لا نحبه، فالعرفة يقول والله أنت الحمد لله، يعني الدجاج البلدي لا إحنا ما نعرفش إلا هذه، حتى على مستوى الحاجات اللي تكون متواردة ومعروفة. فالإنسان إذا لم يذوق الشيء هو لا يعرفه في الحقيقة. كما حكي أن عنينا كتب إلى صاحب له أن عرفني لذة المجامعة كيف تكون، والعنين الذي لا يقدر على إتيان النساء، فكتب له في جوابه يا فلان إني كنت حسبتك عنينا فقط، الآن عرفت أنك عنين وأحمق ضعيف العقل، لأن هذه اللذة ذوقية إن تصل إليها تعرف، وإلا لا يستقيم وصفها بالقول والكتابة. والمقصود أن المعاني التي يريدها السالك في طريقه إلى الله عز وجل والتي توصله إلى جنة الدنيا قبل جنة الآخرة لا تتأتى لبليد الذهن كسول نائم حياته كلها في المراء والمجادلة والتمرد، وإنما تتأتى لمن فرغ نفسه لطاعة الله عز وجل. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون. لا يتصور معالجة هذه اللذات وهذه المنازل والمقامات والأحوال إلا بمعالجة الصبر على الطاعات ومكابدة الليل وإتباع الركعات وتكثير الصلوات وتدقيق الأعمال ومجالس التأمل والتفكر ومذاكرة الأصحاب في الطريق إلى الله عز وجل، فهذا يلوح له معنى فيذكره، وهذا يتممه بمعنى آخر شعر به، حتى يشعر الناس الذين يجلسون في هذه المجالس أنهم الآن يصعدون يتركون التحت ودناءة المعاني والهمم ويصعدون إلى مراقي السعود. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عند. هذا من أثر هذا، من أثر هذه المعاني. لما تذوقوا هذه المعاني شعروا بهذه المعاني العلوية، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، صاروا متصلين بالملأ الأعلى، فأورثهم ذلك روحا وحرارة يجدون أثرها ولذة ويقينا وإنابة. هذا كله لا يكتب في الحقيقة، وإذا كنت تستشعره قد تقرأه مكتوبا وتستشعره، فسبب شعوره أنك عالجت منه شيئا، ولولا ذلك لم تشعر به. لأن قد تقول ما هذا مكتوب ويؤثر فينا، يؤثر فينا لأننا عالجناه ولو مرة في ليلة من ليالي رمضان من الرمضانات، في إحدى الركعات أو لحظة من اللحظات عرفته، فلما عرفته وتذوقته أحببته، ثم إنك تعالج مرارة فقده وتسعى في استبقائه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا.